السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. كان آخر من قرأنا كلمات تتعلق بالسحر وأن في الدنيا سحر وسحرة وأن السحرة محكوم بكفرهم وأن من اعتقد أن السحر يكون بغير قدرة الله أو بغير إذنه فقد كفر. وسبب ذكر السحر في هذه العقيدة أن المعتزلة أنكروا وجوده إنكارا عجيبا من أمرهم وعنادا منهم، وإلا فإنه مشاهد وجود السحرة ووجود أعمالهم السحرية. ولذلك فأهل السنة يقرون بوجود السحر ويقولون إنه لا يكون إلا بإذن الله الكوني القدري، وقد دل على وجوده وعلى تأثيره الكتاب والسنة، فقد ذكر الله تعالى ما يحصل من الشياطين وتعليمهم السحر في قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لا شك أن هذه الآية صريحة في أن هناك سحر وأنه يؤثر ويضر وأن منه ما يقتل وما يمرض وما يفرق بين المرء وزوجه، ولكن الجميع بإذن الله تعالى وبإذن الله الكوني القدري لا الشرعي الديني، فإن الله تعالى حرم الإضرار بالمسلمين، حرمه دينا وشرعا، ولكن أعطى هؤلاء السحرة قدرة داخلة أو خاضعة لقدرته تعالى يؤثرون بها في هؤلاء المسحورين. فمن السحر ما يقتل، يعني يحصل به الموت، ومنه ما يمرض، ومنه ما يحصل به الانصراف الكلي عن الزوجة أو عن الأهل أو عن المال أو ما أشبه ذلك. ومن الأدلة أيضا أمر الله تعالى بالاستعاذة من السحرة في قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحر. فلولا أن لهن شر يضر ويؤثر لما أمر بالاستعاذة من شرهن. والذين قالوا إنه ليس له حقيقة استدلوا بما حكى الله تعالى عن سحرة فرعون، قال تعالى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ذكروا أن السحر كان منتشرا وفاشيا في عهد فرعون، وأن هناك سحرة مشهور بتعلم السحر. فلما أخبر فرعون فلما أخبرهم فرعون بأن موسى قلب عصاه حية تسعى، عند ذلك جاءوا بحبال وبعصي فألقوها في الوادي، وإلى الوادي كله كأنه حيات، كأن الوادي حيات تضطرب وتسعى. فعند ذلك أوجس في نفسه صفة موسى، فذكر العلماء أن هذا خيال، ولذلك قال يخيل إليه، يعني ليس له حقيقة وإنما هو خيال. وذلك لأن السحرة قد يلبسون على أعين الناظرين فيوهمونهم ما ليس فيوهمونهم ما لا حقيقة له، ويخيلون إليهم أشياء يعتقدون أنها حقيقة وهي خيالات. هذا معنى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وبكل حال فالوجود ظاهر في أن السحر له حقيقة، ومن الأدلة عليه ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة أن يهوديا سحر النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة كان حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وفي رواية أنه يأتي النساء وما يأتيهن. من هذا العمل الذي عمله هذا اليهودي الذي يقال له لبيد بن الأعصم لم يكن في جسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عقله، فإن الله تعالى قد عصمه وحفظه، ولكنه فيما يتعلق بالنساء، يعني عمل عملا كأنه صار حائلا بين المرء وبينه وبين نسائه، بأن يخيل إليه أنه يأتيهن وما يأتيهن، أو حال بينه وبين القدرة الجنسية، والله أعلم. فالحاصل أن هذا مما أثر فيه هذا السحر. فلما دله الله تعالى على موضع ذلك السحر وأخرجه بطل عمله وقام كأنما نشط من عطال، وأمر وقال أن الله تعالى فقد شفاني. فلذلك استدل به على أنه قد يؤثر في هذا النوع. وهذا أيضا مشاهد أن السحرة يعملون من السحر ما يبطلون به شهوة الرجل حتى لا يستطيع أن يأتي امرأته، إذا قرب منها بطلت شهوته. فهذا مما يستطيعون أن يعملوه. وبعد ذلك أيضا ومن ذلك أيضا الحديث الذي أورده ابن كثير ورواه ابن جرير عن عائشة أن امرأة جاءتها بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت لها أن زوجها غاب عنها فجاءتها عجوز، فقالت لها أتحبين أن يرجع زوجك؟ قلت نعم. تقول فجاءتني بالليل وأركبتني وركبت وإياها على كلبين أسودين، فلم يكن إلا قليلا حتى كنا ببابل، فأتينا إلى إنسانين في ذلك المكان فقال وقلت إني أريد أن أتعلم السحر، فقال إنما نحن فتنة فلا تكفري، فقلت إني أريد أن أتعلم، فقال لها اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه تقول ففعلت فخرج منها شيء أسود فصعد في السماء فقال صدقت هذا هو الإيمان خرج منك. ثم إنها تعلمت وعلموها تقول فقلت أعطتني حبا أو قمحا فقالت افعلي به فبثته في الأرض فقلت أنبت فأنبت فقلت أنضج فنضج فقلت انطحن فانطحن. فلما رأيت أني لا أفعل شيئا لا أمر شيئا إلا حصل سقط في يدي. فهذه المرأة تعلمت من هذين هذا الأمر وهو أنها لا تأمر بشيء إلا حصل. هذا نوع من ما يدل على أن السحر حقيقة. وأما وقائع الناس فهي شيء كثير واسع. الواقع الذي يقع من الناس فإنه أمر مشاهد. وإذا قلت كيف يتمكن وهو إنسان بشر مثلنا كيف يتمكن من أن يقلب الإنسان إلى فرس مثلا أو إلى قط أو إلى وعل أو كيف يقلب الإنسان مثلا أو كيف يقلب قلبه بدل ما هو مستقيم إلى قلب منحرف أو كيف يجلب بين الاثنين أو كيف يفرق بينهما ويوقع بينهما هذه الوحشة مع كونهما متحابين أو نحو ذلك. يعني كيف يتمكن الإنسان من هذا العمل الذي فيه قلب للحقائق وتغيير لها؟ أجاب العلماء بأن الإنسان ليس يفعل شيئا ولا يقدر على شيء يخالف ما هو يخالف الطبائع الأصلية، ولكن إنما تفعل ذلك الشياطين. الشياطين هي التي تفعل ذلك وتقلب هذه الأشياء إلى ما هي عليه مخالفة لطبيعها. ذلك لأن الشيطان له قدرة على ملابسة الإنسان ومماسته، وكذلك الساحر قد يكون عنده قدرة على تسخير قوم من الجن ثم تسليطهم على من يريد. فإذا سلط هذا الجني الذي هو من جنوده على فلان لابسه ذلك الجني أو ذلك الشيطان، فإذا لابسه فإنه قد يغير هيكله وقد يقلب صورته وقد يحوله إلى حيوان بهيم كما يذكر ذلك في الحكايات ونحوها. يعني يذكر أن ساحرا أو ساحرة قلبت إنسانا إلى حصان أو فرس، وأن ساحرا قلب إنسانا إلى وعل له قرون، والحكايات في ذلك مشاهدة كثيرة. فالشيطان هو الذي يؤثر، هو الذي يلابس ذلك الإنسان المسحور الذي عمل له، فيستطيع بإذن الله أن يغير هيكله وأن يقلب صورته وأن يقلب مودته وأن يغير محبته إلى بغض أو بغضه إلى محبة أو ما أشبه ذلك. فهذا من الشيطان لا من ذلك الإنسان الذي هو الساحر، فإنه ليس عنده هذه القدرة ولا هذا التمكن. فهذا حقيقة السحر، أنه ليس بفعل الإنسان ولكن بفعل الشياطين الذين يسخرهم ذلك الساحر. ثم إن المؤلف يقول أن السحر واستعماله كفر من فاعله، أي أن الساحر كافر. والدليل عليه أولا قوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وذلك لأن اليهود اتهموا سليمان لأنه ساحر، فقالوا كيف يركب على الريح، كيف تركب تحمله الريح وهو على بساطه فيسير مسيرة شهر في نصف يوم في نصف نهار غدوها شهر وروحها شهر، هذا دليل على أنه ساحر. وكيف سخرت له الشياطين وسخرت له الجن كما أخبر الله في قوله تعالى والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصوات، فلا بد أنه ساحر، فنزهه الله وبين أنه نبي ولكن هذه كرامة وهذه معجزة، حيث سخر له الريح وسخر له الشياطين. ولكن الشياطين كفروا، الشياطين الذين يعلمون الناس السحر كفروا، وهذا دليل على أن من تعلم منهم فإنه تعلم الكفر. ومن الأدلة على كفره أيضا في نفس الآية قوله إنما نحن فتنة فلا تكفر، فإذا كان ذلك فإذا كانوا يقولون له لا تكفر أي فلا تتعلم السحر فإن ذلك كفر. هذا هو وجه الدلالة، ومعلوم أن هذا الساحر الذي يتعلم السحر وتخدمه هذه الشياطين لا تخدمه إلا بعدما يخدمها، فالساحر يخدم الشياطين ويخدم مردة الجن، فلأجل ذلك يصيرون طوع إشارته ويصيرون تحت أمره، فيلابسون من يريدون لابستهم ويضرون من يريد إضرارهم ويسلطهم عليه، فهو يخدمهم ويعبدهم، لا يطيعونه لأول مرة، بل لا بد أنهم يطلبون منه أن يتقرب إليهم. فكثيرا ما يذكر أنهم يذبحون للجن، يذبحون للجن أو للشياطين من دون الله، يرضون أن يذبح مثلا ولو عصفورا أو دجاجة أو نحو ذلك باسم الشيطان الفلاني أو نحوه، وربما يدعو الشيطان ويسجد له في حالة كفره، في حالة ندائه له من دون الله، والنداء لا شك أنه شرك وكفر، فإذا ناداه ودعاه واستجاب له ولبى طلبه عند ذلك يسجد له من دون الله تعالى، فيكون أشرك بدعائه مع الله وأشرك بالسجود له وأشرك بالذبح له من دون الله تعالى. وهكذا أيضا قد يحملونه على أن يترك العبادات حتى يكون من أوليائهم، فيترك الصلوات ويترك النفقات الواجبة عليه ويترك الصوم ويأكل في رمضان أو ما أشبه ذلك، كل ذلك ليتحقق أنه أطاعهم طوعا ظاهرا. ومعروف أيضا أن الشياطين يألفون النجاسات، يألفون القذارات وما أشبهها، فلذلك يطلبون منه إذا أراد أن يستخدمهم أن يستعمل النجاسات، فربما يلطخ بدنه بالدماء أو بالأبوال أو بالعذرة أو ما أشبه ذلك. الشياطين تألف الأقدار تلك، ولأجل ذلك أمر الإنسان إذا دخل الخلاء أن يستعيذ من شرورهم، يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث ذكرى للشياطين وإناثهم. وأخبر النبي عليه السلام أمر بالتستر إذا دخل الإنسان الخلاء، وقال إن الشياطين تلعب لمقاعد بني آدم. وأخبر بأن هذه الحشوش محتضرة، يعني الأماكن التي يتخلى فيها، فإذا خدمهم هذا الخادم لهم وهو الساحر، خدمهم بأن تلبس بهذه النجاسات وتلطخ بها، عند ذلك عرفوا أنه صار طوع إشارتهم، فأصبح خادما لهم وأصبحوا خداما له مسخرين له، حتى لا يستطيعون أن يتخلوا عن أمر يشير به إليهم، كما حتى يستطيع أنه يسخر مثلا 100 عفريت أو 100 من العفاريت والجن، فيقول يا هذا تسلق على فلان أو على فلانة، لابس فلانا، فإذا لابسه مثلا فقدر مثلا أنه مات تسلق آخر وقال اذهب حل محله ونحو ذلك، ما خدموه إلا لأنه خدمهم ولأنه كفر بالله وآمن بهم. ولأجل ذلك نعتقد أنه كافر، هذا هو كفره. أما عقوبته فقد اتفق جمهور العلماء على أنه يقتل، واستدلوا بالحديث الذي في السنن عن جندب الخير روى حديثا بلفظ حد الساحر ضربة بالسيف، وفي رواية ضربه بالسيف، وقالوا في سببه أن جندب دخل على بعض الأمراء في عهد بني أمية وإذا عنده ساحر، وإلى ذلك الساحر يفعل أشياء مستغربة، حتى أنه يمسك رجلا فيقطع رأسه ويبقى رأسه في يده، ثم بعد ذلك يرده مكانه وهم ينظرون فيقولون سبحان الله يحيي الموتى يميت فيحيي. فعند ذلك في اليوم الثاني اشتمل جندب على سيف واستعاذ بالله من الشياطين وقرأ بعض الآيات، فلما قرب من الساحر ضربه بالسيف حتى قطع رأسه وقال أحيي نفسك، يعني إن كنت صادقا. ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حد الساحر ضربه بالسيف، يعني إذا حكمنا بأنه كافر فإنه يقتل. وفعل ذلك أيضا من الصحابة ما روي عن عمر، ففي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة أنه قال كتب إلينا عمر رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. فهذا أمر من عمر وهو أحد الخلفاء الراشدين بقتل السحرة. وكذلك ذكروا أن حصة بنت عمر وهي إحدى أمهات المؤمنين كان لها جارية وكانت قد دبرتها، يعني أعتقتها عن دبر، فعند ذلك عملت تلك الجارية لها سحرا، فاعترفت وقالت لماذا؟ قالت أردت أن أعتق، أردت أن تموتي حتى أعتق، فأمرت بها أن تقتل لما أنها اعترفت بذلك. والوقائع بذلك كثيرة تدل على أنه هكذا حده. أما الإمام الشافعي فلم يرى أنه يقتل ولا أنه يكفر، ولكنه يقول نأتي بالساحر ونقول له صف لنا سحرك، فإذا وصفه بشيء فيه كفر عند ذلك أو شرك فإننا نكفره ونقتله، وإن وصفه بشيء دون ذلك فلا. معلوم أنه إذا أخبره وحدد بالقتل سوف ينكر ذلك. والحاصل نعرف بذلك أن السحر موجود، وأن السحرة يستخدمون الشياطين، وأن الشياطين لا تخدمهم إلا بعدما يكفرون وبعدما يتقربون إليها بما تحبه منهم، وأنهم بذلك يصبحون كفارا، وأن حد الساحر القتل، وأنه على الصحيح يقتل حدا ولا يستتاب. هذا هو الذي مشى عليه العلماء. كذلك أيضا من اعتقد أنه يكون بغير إذن الله، أنه ينفع ويضر بغير إذن الله. الله تعالى يقول ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وذلك لأنه لا يكون في الوجود إلا ما يريد. فالله تعالى هو الذي يسلط هؤلاء ويعطيهم من هذه القوة ما يكون مخالفا للعادة، ولو شاء الله ما فعلوه، ولكن أعطاهم وسلطهم حتى يكون ذلك علامة على أنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأما علاجه فقد ذكر العلماء أن علاجه الناجح بالإيمان بالله تعالى وبالعمل الصالح وبالقراءات والأدعية والأوراد ونحوها. ولذلك يقول ابن القيم في كلام الله: النشرة التي هي حل السحر عن المسحور نوعان، حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحبه يبطل عمله عن المسحور. وهذا لا يجوز، يعني لا يجوز أن تذهب إلى ساحر وتقول له حل السحر عن فلان، سواء كان الذي عمل السحر أو غيره، فإن هذا إقرار للسحرة واستخدام لهم. إذا عرفنا أن حد الساحر قتل فكيف مع ذلك نقره ونقول له حل السحر أو حل سحرك؟ بل إذا عرفنا أنه ساحر فإننا نبادر ونقتله. إذن فلا يجوز حل السحر إلا بالرقية وبالقراءة وبالأدوية النافعة وبالأدوية المفيدة وما أشبه ذلك. هذا هو الذي يحل به. ومعلوم أن كثيرا ممن يبتلون كما مر بنا في سؤال في الأيام الماضية، أن الذين يصابون بهذا العمل الشيطاني يقولون إننا قرأنا عند فلان وقرأنا عند القراء ولم نرى فائدة، فنقول لهم أتيتم من قبل أنفسكم، متى تريد أن تنفعك الرقية؟ نأمرك بأن تصحح عقيدتك، تؤمن إيمانا يقينيا بأركان الإيمان وبأمور الغيب كلها. ثانيا لا بد وأن تحافظ على الأعمال الصالحة، من جميع الأعمال الصالحة تتقرب إلى الله تعالى بها. ثالثا لا بد أن تتنزه عن المحرمات والشركيات والبدع والمعاصي والملاهي وآلات الشيطان وما يحبه، تنزه نفسك وتنزه منزلك عن كل ما يألف الشيطان وكل ما يتشجع به الشيطان. رابعا، لا بد أن تعتقد يقينا أن هذه القراءة النافعة تؤثر، فلا تجعلها كتجربة. الذين يقول أحدهم أنا أفعل أو أرقي أو أسترقي تجربة، إن شفت إلا ما ضرت، ما تفيد، لا تفيد إلا مع اليقين، أن توقن يقينيا كالشمس أنها نافعة وأنها هي شفاء نافع إذا تمت الشروط. خامسا، حال الراقي، أن يكون الراقي من أهل الإيمان والتقى والورع ومن المستقيمين على طاعة الله تعالى، فمثل هؤلاء بإذن الله رقيتهم تفيد. ومن أسباب ذلك أيضا كون الراقي مقتصرا على الأكل الحلال، لا يطعم إلا شيئا حلالا ليس فيه شبهة. وقد تأيد ذلك بوقائع كثيرة، ذكر أن رجلا كان بإذن الله إذا أعطي الإناء ليقرأ فيه نفث فيه نفستين أو ثلاثا فغار الإناء وامتلأ وصار بإذن الله شفاء لمن استعمله إذا تمت الشروط. وسبب ذلك تنزهه عن الحرام وتقيده بالعبادات وبالطاعات وما أشبهها. وكذلك أيضا إن كان رجلا أيضا مجربا بالشفاء بإذن الله إذا رقى على أحد فسئل عن ذلك فأخبر أن أباه عندما حضره الموت قال له يا بني لا تأكل إلا من هذه إلا من هذا البستان، إياك أن تأكل من غيره فإنه رزق حلال. فاقتصر على بستانه فيه نخلات وفيه شجرات يسقيها ويشتري من ثمرتها ما يصلح هذا ويتقوت بها ولا يدخل بطنه شيء من غيرها، تحقيقا أنها حلال. فكان ذلك سببا في إجابة دعوته وسببا في شفاء من يرقيهم من المرضى ونحوهم. لذلك نقول لا بد من هذه الشروط في الرقية. أولها إصلاح العمل، أن يكون ذلك المريض يصلح عمله. ثانيا، أن ينزه نفسه عن المعاصي والسيئات. ثالثا، أن يصلح منزله ويبعد عن الملاهي وما أشبهها. رابعا، أن يستعمل أن يعتقد يقينا أن الرقية نافعة ومؤثرة. خامسها، أن يكون الراقي من أهل الورع ومن أهل الزهد. سادسها، أن يستعمل في الرقى الآيات التي ورد الرقية بها وعرف تأثيرها، مثل آية الكرسي وآيات السحر الثلاث في سورة الأعراف، قوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وفي سورة يونس قوله تعالى: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وفي سورة طه قوله تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فيقرأ هذه الآيات ويقرأ آية الكرسي وآيتين من آخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه وسورة الفاتحة وأول سورة البقرة وأول سورة آل عمران وآخرها وآيات من سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ثلاث آيات وأول سورة يونس وأول سورة طه وأول سورة النحل وآيتين من آخر سورة الإسراء وعشرا من أول سورة الصافات وأربعا من آخر سورة قد أفلح المؤمنون وسورتي المعوذتين وسورتي الإخلاص وكذلك الأدعية التي وردت مثل القول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ومثل قوله أعوذ بالله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر وأدعية مأثورة في ذلك بإذن الله يكون من آثارها إبطال عمل هؤلاء السحرة. يتوسعنا في هذا لأن هذا شيء مما ابتلي به الناس في هذه الأزمنة فلا بد من معرفة علاجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في بيان اعتقاد أهل السنة: ويرون مجانبة البدعة والآثام والفخر والتكبر والعجب والخيانة والدغل والاغتيال والسعاية، ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليهما فالقول فيه ليس بغيبة عندهم، ويرون تعلم العلم وطلبه من مضانه والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعها والتفقه فيها وطلب آثار أصحابه والكف عن الوقيعة فيهم وتأول القبيح عليهم ويكلونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله عز وجل مع لزوم الجماعة والتعفف في المأكل.
من هذه من الخصال التي يرونها ويدعون إليها ويعتقدونها مجانبة البدعة أيا كانت، سواء عملية أو عقدية، ومجانبة أهلها والدعاة إليها. البدعة الاعتقادية بدعة الجهمية والخوارج والمعتزلة والأشاعرة والجبرية والرافضة والمرجئة والمتصوفة، وكذلك البدع الجديدة كبدعة القبوريين ونحوهم وبدعة ما يسمى بالبعثيين والعلمانيين وما أشبهها، مجانبتها ومجانبة أهلها من واجبات الإنسان، وذلك لئلا يستحسن ما هو قبيح. أما البدع العملية فالمراد بها المحدثات في الدين ولا ننتصر إلى الكفر ولكنها زيادة في الدين فلا يشاركون أهلها فيها، ولو كان إذا عرف أن أهلها قد يستحسنونها. فمثلا إحياء ليلة المولد قد يقولون ما نحييها إلا بذكر وبقراءة وبصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نقول إنها بدعة، ولو قلتم ما قلتم. وكذلك أيضا الذين يحيون أول ليلة من رجب، أول ليلة جمعة من رجب بصلاة يسمونها صلاة الرغائب، لا شك أن هذه بدعة لم يكن لها أصل في العهد القديم في الإسلام، وإنما حدثت القرن الرابع وما بعده. كذلك أيضا إحياء ليلة الخامس والعشرين من رجب ويسمونها ليلة الإسراء والمعراج، ولا حقيقة لها، ولم يرد ما يدل على إحيائها ولا على تخصيصها. وهكذا الاجتماعات التي لا مبرر لها، يعني هناك بدع كثيرة في الصلوات، وبدع في الأذكار، وبدع في الأذان، وبدع في الجنائز وما أشبهها، مذكورة في الكثير من الكتب ككتاب السنن والمبتدعات وكتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث وكتاب الموضح البدع والنهي عنها وما أشبه ذلك. أما الآثام فالمراد بها المعاصي التي يكون صاحبها آثما، فكأنه يقول يحثون على التوبة ويبعدون صاحبهم من يكون منهم عن الذنب الذي يسبب له إثما وجرما ووزرا. الأصل في الإثم أنه ما يؤثم صاحبه، وقد سمى الله تعالى الخمر إثما والميسر، أو جعل فيهما إثمان. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وقد حرم الله تعالى الإثم، يعني الذنب الذي يؤثم صاحبه. يقرأ قول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، يعني والذنب الذي يحصل صاحبه على إثم، يعني على جرم وعلى عقوبة وعلى أوزار. الآثام هي الذنوب والأوزار. أما الفخر والتكبر والعجب فهذه معاصي يتصف بها بعض الناس فتوقعه في الترفع. الفخر محرم وهو من أفعال الجاهلية، ورد في الحديث قوله إن الله حرم عليكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. كانوا يتفاخرون بأفعال الآباء، ليقول أحدهم آباؤنا الذين فعلوا وآباؤنا الذين قتلوا والذين سلبوا والذين صبروا، فيفتخرون بالآثر آبائهم مع أن آباؤهم قد ماتوا وقد صاروا إلى ما صاروا عليه. وكذلك أيضا في الإسلام لا يفتخر الإنسان بأفعال من سبقه، حتى يقول بعضهم إذا افتخرت بآباء لهم سلف كنا صدقت ولكن جئت ما ولدوا، أي أنك لا ينفعك إلا أن تعتز بأفعالك أنت لا بأفعال من سبقك، مع أن الإنسان عليه أن يتواضع وأن يتذلل وأن يصغر نفسه وأن لا يفتخر على الناس. التكبر قريب من الافتخار، الإعجاب بالنفس والترفع عن الناس واحتقار الآخرين وازدراؤهم. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رده، غمط الناس يعني احتقاره، بأن يرى الناس كأنهم صغار بالنسبة إليه، ويرى نفسه أرفع منهم رتبة وأعلى منهم منزلة، ويفرض عليهم مثلا أن يقوموا له وهو جالس، وأن يحترموه وأن يقدروه ويوقروه ولو لم يكن أهلا، ويسخط على من لم يفعل ذلك، ويفرض نفسه أكبر من غيره. لا شك أنه يتكبر على الله، المتكبر يتكبر على الله تعالى. نقول المتكبر تذكر عظمة الله تعالى وتذكر حقارة الإنسان. ذكروا أن بعض المتكبرين حضر عند أحد العلماء الذين في مجلس يذكره ويعظهم، وقد عرفه ذلك العالم فقال له ذلك المتكبر: ويحك، أما تحترمني؟ أما تعرف من أنا؟ فقال: نعم أعرفك، أنت الذي أولك نطفة نذرة، وآخرك جيفة قذرة، وحشوك بين ذلك بول وعذرة. يعني لا ترفع نفسك، فإن هذه صفتك، هذا مبدأك وهذا منتهاك، فكيف تتكبر؟ أما العجب فالمراد به الإعجاب بالنفس، وذلك بأن يعجبه عمله أو تعجبه أفعاله، فعند ذلك يرى أن هذا الإعجاب سبب في نجاته وسبب في فلاحه وفي فوزه. لا يجوز للإنسان أن يعجب بنفسه، بل عليه أن يحقر نفسه، ولو بلغ ما بلغ، ولو كان عالما جليلا، ولو كان عابدا كبيرا، يتصاغر ويتواضع ويتذلل لله تعالى، ولا تعجبه أعماله، ولا يفتخر بها، ولا يقول: أنا الذي تعلمت كذا وكذا، أنا الذي عملت كذا وكذا. فيعجبه أو يمدح نفسه بصلاته مثلا وبتهجده وبقراءته، فيكون إعجابه هذا سببا لحبوط أعماله. الخيانة خصلة ذميمة، وهي من خصال المنافقين. وصف النبي صلى الله عليه وسلم المنافق بقوله: وإذا اؤتمن خان. وقد تكون الخيانة عامة في الودائع والأمانات، وكذلك في الأعمال التي يؤتمن عليها الإنسان والتوسع بها لا يحتاج إليه. الدغل فسره بأنه الذي يبغي الشر، وكون الإنسان في قلبه غل ودغل على إخوانه وحقد عليهم وبغضاء، فينهى عن ذلك. يؤمر الإنسان بأن يكون سليم الصدر محبا لإخوته ولو فعلوا ما فعلوا، فلا يكون في قلبه غل ولا حقد ولا شنآن ولا بغضاء. قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أي لا يجرمنكم ويحملنكم بغضهم على ألا تعدلوا. السعاية فسرها بأنها النميمة، ويسمى النمام ساعي، وهو الذي يسعى بين الناس بالنميمة ليفسد بينهم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أسباب عذاب القبر، في ذلك الذي يعذب في قبره قال: كان يمشي بالنميمة. ورد فيها أيضا أحاديث كثيرة تدل على عظم الذنب بها، حتى قال يفسد النمام في الساعة أكثر مما يفسد الساحر في السنة. ويرون كف الأذى كالتغيبة، كف الأذى عن الناس يعني كف عنهم أذاك، حتى قال النبي عليه السلام في حديث أبي ذر لما قال له فإن لم أجد قال تكف أذاك عن الناس فإنه صدقة منك على نفسك. ترك الغيبة، الغيبة فسرها بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره أي أن تذكره في حال غيبته بشيء لو كان حاضرا لما ذكرته به، فبذلك تكون مرتابا له. وقد عد الله تعالى الغيبة ذنبا كبيرا، حتى قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، يعني أن المغتاب كأنه يأكل لحم أخيه ميتا. يرخص في الغيبة من أظهر بدعة، من أظهر بدعة وهو يدعو إليها فالقول فيه ليس بغيبة، ولذلك يقولون لا غيبة لفاسق ولا لمعلن من المجاهر. فإذا جاهر إنسان بمعاصي أو ببدع فإن ذكره ليس بغيبة، وكذلك ذكر معايبه. تكلم العلماء علماء الحديث في الرواة الذين رووا الحديث فذكروا أن فلانا غير ثقة وأن فلانا كذاب وأن فلانا سيء سفر مع كونهم قد ماتوا، ولم يعدوا ذلك من الغيبة بل جعلوه من النصيحة، وذلك لأنهم حملوا هذا العلم وليسوا أهلا له، فلا بد أن نبين مراتبهم حتى يعرف من يكون أهلا لحمل العلم وقبول الرواية ومن ليس كذلك. ذكروا ذلك في علم الجرح والتعديل. قولوا بعد ذلك ويرون تعلم العلم وطلبه من مظانه والجد في تعلم القرآن وعلومه وتشكيله وسماع سنن من الرسول صلى الله عليه وسلم جميعا واتفقوا فيها وطلبوا آثار الصحابة. لا شك أن تعلم العلم وطلبه أنه من الواجبات، وذلك لأن العمل لا بد أن يكون على بصيرة، فلا بد أن يكون العالم على العامل على علم، فمن عمل بغير علم فإنه يفسد أكثر مما يصلح. فنقول للإنسان تعلم قبل أن تعمل. فمثلا إذا قيل الإنسان يتوضأ كيف يتوضأ وهو لا يعلم، فلا بد أن يتعلم كيفية الوضوء. وإذا قيل له هل انتقض وضوءك فقال لا أدري، قيل تعلم مواقف الوضوء. وإذا قيل له تعلم مثلا موجبات الغسل، تعلم كيفية الصلاة حتى تصلي صلاة تجزئك، تعلم هذا العلم من مظانه. مظانه هي الجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره، فيتعلم القرآن ويتعلم علوم القرآن، وقد ألفت فيها مؤلفات، وكذلك أيضا يتعلم تفاسير القرآن وما ورد فيه حتى يكون على علم وعلى بصيرة وبرهان، وكذلك أيضا يتعلم سنن النبي صلى الله عليه وسلم. السنن هي الأحاديث التي رويت عنه من أقواله أو من أفعاله أو من تقريراته، لا بد من تعلمها حتى يعرف الإنسان كيف يعمل، فإنها هي الواضحة والمبينة لكتاب الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى معلما للأمة حتى يعملوا على بصيرة، أمرهم بالعمل ثم بين لهم كيفية العمل، بين ذلك بأقواله وبينه بأفعاله. فلا بد أن المتعلم يرجع إلى هذين المرجعين الكتاب والسنة، فيجد فيهما ما يحتاج إليه في هذه الأعمال. يجد فيهما الواجبات والفرائض، يتعلم الفرائض التي أوجبها الله تعالى كأركان الإسلام كيفية يؤديها وكيفية يعمل بها، وكذلك أيضا يجد فيها العقائد وما يجب اعتقاده وما يلزمه، يجد ذلك أيضا ظاهرا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، كذلك أيضا آثار الصحابة رضي الله عنهم، يعني ما نقل عنهم فإنهم الذين نقلوا لنا السنة. كذلك الكف عن الوقيعة فيهم، يعني عن الوقيعة في الصحابة، الكف عن سبهم أو عن ذكر شيء من مثالبهم أو معايبهم، وتأول القبيح عليهم، يعني لا يجوز أن نتأول القبيح عليهم، وما جرى بينهم ما جرى بينهم وما شجر بينهم نكلهم فيه على التأويل إلى الله عز وجل، وبذلك نسلم من أن نقع فيهم بما لم يأمر الله به أو لم يبيحه، ونقف عند هذا والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكثير من الإخوة يسأل عن أمر أشكل عليهم، وهي كثرة القراء الذين يدعون أنهم يرقون بالرقية الشرعية، ويقولون إن عليهم بعض الملاحظات، وهي تفرغ بعضهم لهذا العمل ثم أخذهم أجرا زائدا على القراءة وقراءة بعضهم على مجمع من الناس وغير ذلك، فهل من كلمة توجهونها في هذا الخصوص حضرتكم الله؟
ذكرنا أن القراءة المفيدة لا بد أن يكون القارئ فيها أولا من أهل التوحيد والعقيدة، وثانيا أن يكون مستقيما في دينه وفي أخلاقه، وثالثا البعد عن الملاحظات التي هي قدح في عدالته، فيبتعد عن الظنون السيئة وعن المحرمات وعن المعاصي وما أشبهها، فيوجد كثير من هؤلاء القراء يظهر أن غرضهم مادي ودنيوي، فلأجل ذلك يقل الانتفاع بقراءتهم والتأثر بها، ولو قدر أنه يحصل النفع أحيانا، ولكن لما كان قصدهم المال وربما يأخذون مالا زائدا على عملهم كان النفع بهم قليلا. فنصيحتنا لمن أراد أن يتصدى لهذه الرقية ونحوها أن يكون قصده وجه الله تعالى، وقصده نفع المسلمين، وقصده محاربة السحرة والمشعوذين والكهنة والمنجمين ونحوهم وإبطال مكايدهم، وكذلك أن يلتزم بالقراءة الشرعية فيتعلم الرقى الآيات والأحاديث التي يرقى بها، ويستعمل كيفية الرقية وكيفية تعديلها وما أشبه ذلك، ويتبرع بعمله فلا يأخذ شيئا إلا شيئا يسيرا مقابل تفرغه ومقابل تكلفته وما أشبه ذلك، حتى لا يضر الناس وحتى ينفع الله تعالى به.
وهذا يقول: هل تنصح كل أحد بأن يقرأ على الناس؟
نقول: الرقية ليست موقوفة على شخص معين، ولكنها بإذن الله تكون لمن كان عنده الأهلية. قد ذكرنا أنها إنما تؤثر بإذن الله وتنفع إذا تمت الشروط والصفات التي ذكرناها والباقي، ومنها الاقتصار على الأكل الحلال كما وصفنا، ومنها الاستقامة. فإذا كان الإنسان مستقيما على طاعة الله وعالما بالأدلة وعارفا بالآيات والأدعية ونحوها واحتيج إليه فلا يحقر نفسه. ولأجل ذلك قال في الحديث: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. فهذا فيه نفع، فإذا كان عندك قدرة على ذلك ومعرفة مجتمعاتك الصفات والمؤهلات واحتيج إليك فلا تمنع نفسك من نفع إخوتك المسلمين. وأما إذا لم يكن كذلك فلا تنصب نفسك وأنت ليس بأهل.
وهذا يقول: هناك امرأة ساحرة قريبة لنا تتردد في بيتنا، ويطلب منها أهل بيتنا أن ترى لهم بعض الأمور والسؤال عن بعض الأشياء، ومنهم أمي وأبي، فكيف أتصرف معهم؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا.
لا يجوز إقرارها على هذا العمل. الواجب إذا عرف ذلك أن يرفع بأمرها حتى ينفذ فيها حكم الله حد الساحر ضربه بالسيف، ولو كانت قريبة لكم، ولو كان أهلها أو أهلك ينتفعون بسؤالها ويسألونها عن بعض الأشياء، لأن السحرة يستخدمون الشياطين، والشياطين تخبرهم بأمور غيبية، فتخبر الكهنة والشياطين أو السحرة بأن فلانا قد سحر وأن انتحره بالمكان الفلاني وما أشبه ذلك. فحدها إذا لم تتم فلا بد من القتل أو ظهر بأمرها حتى ينفذ فيها حكم الله.
وهذا يقول: ما هي العلامات التي يعرف بها الساحر؟
لا شك أن الساحر هو الذي يتعاطى هذه الأمور التي تضر الناس، فإما أن يعمل أعمالا يصل ضررها إلى فلان أو فلان ويعترف بذلك أو ينقل ذلك عنه، وإما أن ترى أعماله أنه مثلا يجمع علامات السحر، السحرة مثلا يجمعون الشعر من فلان وفلان والخرق التي لها اتصال بفلان، ثم يذكرون عليها أسماء الشياطين ونحوهم، وكذلك أيضا يجمعون كسرا من حديد ومن حجارة ومن ودع وما أشبه ذلك. فإذا رؤي أنه يعمل مثل هذه الأعمال فإن هذه من أعمال السحرة، فينتبه له ويحذر منه.
وهذا يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم إذا كان يستطيع أن يساعد قارئ؟
ما أظن ذلك حقيقة، ولكن ذكر بعض المشايخ أنه لا مانع من ذلك. يعرف مثلا بأن هناك جن مسلمون وأنهم يساعدون المسلم ويدلونه على خير فلا بأس. كان بعض أولين توقظهم الجن للصلوات وللتهجد في آخر الليل، يقول أحدهم: إذا نمت وحدي وليس عندهم مثلا ساعات تنبههم، فإذا بقي من الليل ساعة أو ساعتان جاءني من ينبهني ويقول: يا فلان قم، فقد حان الوقت، حان وقت التهجد. فإذا استيقظ لم يرى أحدا، فمثل هؤلاء جن مسلمون يعينون إخوتهم على فعل الخير ونحو ذلك، لا بأس بمثل هؤلاء، ولكن لا يطلبهم ولا يتقرب إليهم. أما إذا تمثلوا له وأخبروه ولو لم يرهم أخبروه أو أيقظوه أو نحو ذلك، فلعل ذلك لا بأس به.
وهذا يقول فضيلة الشيخ يستدل بعض الذين ينكرون الرقية بالمرأة التي كانت تصرع فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أدعو لك بالشفاء أو تصبري فقالت أصبر ولم يقل لها أرقيك.
قد ورد أيضا ما يدل على فضل الصبر. هذه المرأة لما قال لها تصبري لو لك الجنة آثرت الجنة وقالت كيف لا أصبر إذا كنت من أهل الجنة، فضمن لها الجنة. حتى قال ابن عباس لأحد تلامذته ألا أريك امرأة من أهل الجنة، هذه المرأة السوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أصرع وأتكشف فادعو الله لي، فقال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك، فقالت أصبر، ثم قالت إني أتكشف فادعو الله لي فدعا لها. فالتكشف لا شك أنه شيء يعني تتضرر منه، أن تتكشف أمام الأجانب فدعا لها وبقي الصرع معها صبرت عليه. فلا شك أن من بشر بالجنة على عمل وكان فيه صعوبة آثر الجنة كما آثرت هذه المرأة.
وهذا يقول فضيلة الشيخ أشكل علينا كلامكم في أن الساحر يستطيع تحويل صورة الإنسان إلى بهيم، فهل يستطيع ذلك أم أن هذا تخيل فقط؟
يذكر الذين شاهدوا الوقائع أنه واقع، وأشار إلى ذلك ابن جرير في تشكيله، وكذلك أيضا استدلوا ببعض الوقائع. وصفة ذلك أن الشيطان يلابس ذلك الإنسان، ومعلوم أن الجن والشياطين لهم قدرة على التشكل. الجني نحن لا نراه ولكن قد نسمع كلامه ولا نرى شخصه، ولكن له قدرة على التشكل، فتارة يظهر بصفة كلب، وتارة يتمثل بصفة قط، وتارة يتمثل بصورة وعل مثلا، وتارة يتمثل بصورة إنسان بشكل إنسان مثلا، وتارة يتمثل بصورة حية كما ورد ذلك في الحديث الذي فيه قوله إن في هذه الدور جن مسلمون يتمثلون بصورة حيات. فإذا كان كذلك فلا مانع أنه يلابس الإنسان، وإذا لابسه قلب هيكله بإذن الله تعالى إلى صورة حيوان أو نحوه، والله الذي سلطه على ذلك.
وهذا يا شيخ يقول هل يستدل بقصة جندب رضي الله عنه على أنه يمكن إقامة الحدود من أحد الرعية؟
قد يستدل بذلك إذا كان ذلك عنده دليل قوي ولم يكن، وكان الآخرون جاهلين بذلك، فلعل ذلك الأمير كان جاهلا بهذا الأمر، وكذلك أيضا الحاضرون لم يكن عندهم علم، ولأجل ذلك أقدم على إقامة هذا الحج. وأما إذا كان هناك من يأكد الحدود فلا يجوز للأفراد أن يأكدوها، بل يرفعوا بأمرها إلى ولاة الأمور الذين لهم الصلاحية في الحكم، وذلك لأنه ليس كل إنسان له قدرة على الحكم ومعرفة الحكم الشرعي، إنما يعرف ذلك من ولي لذلك من قبل الدولة.
وهذا يقول هل يقتل الساحر حدا أم ردة؟
ظاهر الحديث أنه يقتل حدا، حد الساحر ضربه بالسيف، ولكن إذا حكمنا بأنه كافر على مقتضى قوله في الآية إنما نحن فتنة فلا تكفر، وأن سحره كفر لكونه يعبد الشياطين ويتقرب إلى الجن ونحو ذلك، فإن هذا العمل يعتبر ردة. ولو سمي حدا كأنه سمي حدا لأنه عقوبة، أي عقوبة الساحر هذه صفتها.
وهذا يقول في قول المصنف ويرون مجانبة البدعة إلى قوله والاغتيال، فما هو الاغتيال وهل هو المعروف الآن؟
الاغتيال ظاهر أنه قتل الغيلة ونحوه، يعني أن يخلو بإنسان فيخدعه ثم يقتله على حين غفلة أو غرة، يسمى هذا قتل الغيلة. قيل إنه لا يحتاج إلى رضا الأولياء بل يقتل عقوبة له على هذه الفعلة.
وهذا يقول: كيف نوفق بين أن الله وعد بالأمن وأن بعض الخلفاء قتلوا؟
لا شك أنهم أخذوا شيء من الأمن، يعني من أسباب الأمن، أو أن هذا يعتبر كرامة لهم، يعني سلط الله ذلك عليهم ليكون ذلك كرامة لهم أنهم قتلوا شهداء في سبيل الله تعالى. فإن عمر رضي الله عنه دعا بأن يرزقه الله شهادة في بلد نبيه، فاستجاب الله تعالى دعوته.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.